بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أحبتنا مشاهدي قناة القمر الفضائية في لقاء جديد يجمعنا وإياكم هنا من منتدى الوفاء في العاصمة البلجيكية بروكسل مع سماحة الشيخ عبد الحليم الغزي، وهو لقاء في جزئه الأول يكون في أجواء ولادة إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. مرحبا بكم وسلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام يا أبا زهراء، وأهلا وسهلا فيك.
ابتداء هناك سؤال يتحدث عن المؤمن الذي يريد التقرب من أهل البيت صلى الله وسلامه عليهم أجمعين، هل يستطيع الانتفاع من المناهج والبرامج الموجودة في المدرسة العرفانية؟ وإذا لم يكن كذلك، هل هناك من برنامج معنوي وروحي خارج أجواء هذه المدرسة؟
اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا السؤال يا أبا زهراء من الأسئلة التي يسألها كثيرون، وفي الحقيقة لا أدري من أي زاوية أبدأ حديثي. نحن في أجوائنا الدينية هكذا قيل لنا أو هكذا علمنا أو هكذا وجدنا واقعنا الديني الشيعي، من أن المجموعة التي لها خصوصية في القرب من الله، في القرب من إمام زماننا، إنهم العرفانيون، وأعتقد أن هذه القضية تعرفونها جميعا. وكثيرون من المتدينين في الوسط الشيعي يحبون أن يكونوا منخرطين في هذه الأجواء، لأننا هكذا علمنا. حينما أقول هكذا علمنا، ما تعلمناه من واقعنا الديني وما سمعناه من عمائمنا الكبيرة وما قرأناه في كتبنا الدينية التي نقرأها، هناك جزء من ثقافتنا الدينية يقول من أن أقرب الناس إلى الله تعالى ومن أن أقرب الناس إلى محمد وآل محمد هؤلاء الذين يقال عنهم عرفانيون، إلى بقية الأوصاف التي يوصفون بها. هذا الموضوع موضوع واسع مطرد، إذا ما أردت أن أغطي كل جوانبه فإنني سأحتاج إلى وقت طويل وطويل جدا. ما أصطلح عليه هذا الإصطلاح الأجواء العرفانية، إذا أردنا أن نخوض في تأريخ هذه المسألة، فإن هذه الأجواء سنجدها تصاحب كل الديانات. هناك ديانات نحن نعتقد بأنها سماوية وهناك ديانات تعتقد بأنها بشرية، وهناك ديانات في الحقيقة لا نعرف أصلها، قد تكون سماوية ولكن بعد ذلك عبث العابثون بها، خصوصا الديانات القديمة. نحن مطمئنون أن الديانة الإبراهيمية والموسوية والعيسوية والمحمدية هذه ديانات سماوية، لا يعني أن الديانات السماوية محصورة بهذه العناوين، لكننا نعرف ونطمئن إلى معرفتنا هذه من أن هذه الديانات التي أشرت إليها هي ديانات سماوية. أعبث العابثون فيها أم لم يعبثوا، ذلك موضوع آخر. وهذه الديانات بالمناسبة تصاحبها الأجواء العرفانية، وكل ديانة بحسبها. ففي الديانة الإبراهيمية في وقتها يناسبها ما يناسبها من مثل هذه الأجواء، وكذاك في الديانة الموسوية. في الديانة اليهودية هناك من الأجواء العرفانية التي تناسب هذه الديانة، وكذاك في الديانة العيسوية وفي الديانة المحمدية. وبداية ما يرتبط بالديانة المحمدية ما نشأ في الجو الصوفي، وقبل الجو الصوفي ما نشأ في أجواء مجموعة من رجال الدين أظهروا التزهد والعبادة وطول الركوع وطول السجود وأمثال ذلك. أنا هنا لست مؤرخا، وإنما أردت إيراد هذه المقدمة كي أصل إلى مطلوبي في الجواب على سؤالك يا أبا زهراء. كما قلت قبل قليل، الموضوع واسع مطرد جدا. الديانات الأخرى على سبيل المثال، إذا أردنا أن نتحدث عن الديانة البوذية، عن الديانة التاوية وعن سائر الديانات الأخرى وعن الديانة الهندوسية وما جاء في فكر عقيدة اليوغا، ربما بعض المشاهدين حينما يسمع هذا المصطلح اليوغا ينسبق إلى ذهنه ما يشيع الآن من تمارين رياضية، منها ما هو جسدي ومنها ما هو نفسي وروحي، يمارسها الكثيرون في عصرنا الحاضر فيتصور أن اليوغا هي هذه. اليوغا معتقد عرفاني عميق جدا. هذه الممارسات التي تسمى باليوغا ما هي إلا طقوس على الحاشية. اليوغا فكر عميق جدا بالقياس إلى أفكار مجموعة هذه الديانات، الهندوسي البوذي التاوي الكونفوشيوسي وسائر التفاريع الأخرى. ألخص الأمر، ما المراد من الأجواء العرفانية؟ المراد من الأجواء العرفانية من أن الإنسان يحاول التخلص من الآثار المادية الثقيلة في حياته، يحاول أن يتسلل إلى زاوية في هذا العالم يتحسس فيها الجانب المعنوي لحياة الإنسان تحت أي شعار، تحت شعار هندوسي، تحت شعار بوذي، تحت شعار يهودي، تحت شعار مسيحي، تحت شعار إسلامي. هذا هو الجو العام الذي تشترك فيه الاتجاهات العرفانية، الاتجاهات الصوفية، الاتجاهات الروحانية، قولوا ما شئتم. هي محاولة الإنسان أن يتخلص من الآثار المادية وأثقالها، منها ما يرتبط بجسده، ومنها ما يرتبط بالأجساد الأخرى التي لجسده علاقة بها، ومنها ما يرتبط بالمواد التي تحيط به، من المواد التي تدخل إلى داخل جسمه من طعام وشراب، أو من المواد التي تلامس جسمه من فراش ومن ثياب ومن زينة وسائر التفاصيل الأخرى. فكل هذه الماديات من بيت ومن سلطان ومن وسائل سفر ومن ثياب ومن طعام ومن شراب ومن سائر العلائق الجسدية الأخرى، كلها تترك آثارا على النفس البشرية. هذا هو الفكر العرفاني، تقيد الإنسان إلى عالم التراب، تقيد الإنسان إلى عالم الظلمة كما يقولون. فيأتي العرفان، يأتي التصوف، يأتي الفكر الغيبي، يأتي الفكر الغنوصي، يأتي فكر الرهبنة. كل هذه الاتجاهات إنها تحاول كما يقولونهم أن يفككوا هذه الأغلال وهذه القيود التي هي نتاج لهذه الآثار المادية، لينطلق الإنسان بحسب ما يقولون في أجواء المعنى. ولذا ماذا يصفون العرفانيين في الجو الإسلامي؟ العرفانيون هم الصوفيون، لكن هذا المصطلح ينطبق على صوفية الشيعة. قد يسمونهم أهل المعنى، قد يسمونهم أهل الولاية، ولا يتحدثون هنا بالمناسبة عن ولاية علي وآل علي بشكل خاص. حينما يقال عنهم أهل الولاية، الولاية التي يتحدثون عنها هي علاقة العبد بمعبوده. هذا المصطلح، هذا العنوان في دائرة التصوف وفي دائرة العرفان بشكل دقيق، يراد من مصطلح الولاية علاقة العبد بمعبوده، وعلاقة المربوب بربه. في الجو الشيعي قد تدخل ولاية علي وآل علي في أجزاء هذا المفهوم بصراحة وبوضوح، فإن المدرسة العرفانية تعطيني وتعطيكم القدرة كما يقولون بحسب فهمهم، بحسب عقائدهم، من أنني ومن أننا جميعا قادرون أن نصل إلى الله بحسب منهجهم. ما علاقة محمد وآل محمد في البين إنهم وسيلة، وبإمكاننا أن نصل إلى المراتب التي وصلوا إليها، فيمكن أن تكون معرفتنا كمعرفة محمد وآل محمد بالله، يمكن هذا، هل تحقق عمليا أو لا هذا موضوع آخر، هكذا تقول المدرسة العرفانية، هذا الكلام واضح في كتبهم في كلماتهم. وأنا حين أحدثكم إنني أحدثكم وقد خضت تجربة عرفانية في حياتي، لا أقول هذا الكلام من قراءة كتب، ولا أقول هذا الكلام من خلال الاستماع إلى حكايات أو قصص تذكر على المنابر أو تذكر في مجالس الذين يحبون أن يكونوا من العرفانيين وما هم من العرفانيين. فهناك كثير من الناس يحفظون الحكايات والقصص عن العرفانيين ويتحدثون بها، يصورون لأنفسهم أو أن الآخرين يتصورون أن هؤلاء من هذه المدرسة. العرفان هو اتجاه فيه الجانب النظري وفيه الجانب العملي. أنا لا أريد هنا أن أحدثكم عن كل صغيرة وكبيرة، لكنني أقول حين أحدثكم فإنني أحدثكم وقد خدت تجربة عملية في هذا الاتجاه، النتيجة التي وصلت إليها قد يقولونهم من أنني لست موفقا، النتيجة التي وصلت إليها الإنسان في هذه الأجواء يعيش في عالم من الخيال يصطنعه هو لنفسه إذا كان من الكبار، وإذا كان من الصغار فيصطنع جانبا لنفسه هو من خياله، ويصنع الكبار له جانبا من خيالهم كي يدخلوه في هذه الأجواء. لا أتحدث هنا عن سوء نية أو عن حسن نية، فسوء النية يمكن أن يكون في كل مكان، وحسن النية يمكن أن يكون في كل مكان. أنا هنا لا أريد أن أحاكم أحدا، ولكن هذه هي تجربتي. قد يقول الآخرون من أن هذا الإنسان سلك في هذا الطريق ولم يوفق ولم ينجح. أنا هنا لا أريد أن أناقش تجربتي هل كانت ناجحة أم لم تكن، أبدا، بحسب مقاييسهم ما أعتقده كانت تجربتي ناجحة وناجحة جدا بحسب المقاييس العرفانية، لكنني أعدها فاشلة بحسب مقاييس الكتاب والعترة. بحسب المقاييس العرفانية أنا أعتقد هذا، لا شأن لي بالآخرين، أعتقد أن تجربتي كانت ناجحة جدا، لكنني حين أقيسها بمقاييس الكتاب والعترة هي تجربة فاشلة. إذا كان من منفعة فيها فإنني قد جربت طريقا وعرفت أن هذا الطريق لا يوصلني إلى آل محمد. إذا كان من نفع في هذه التجربة، يقولون عن أديسون في محاولاته لنجاح اختراعه في صناعة المصباح الكهربائي، يقولون قد كرر التجربة إلى 2000 مرة، هكذا يقولون. ليس مهما الرقم، ربما اختلف الناقلون عن توماس أديسون أنه كم مرة حاول وفشل مرات كثيرة جدا. فكان حينما يفشل في التجربة كان يكتب في دفتر الملاحظات، يكتب في دفتر التجارب ما يعكس عن عدم يأسه أو عن عدم سوداويته أو عن عدم تشاؤمه، فلا يقول كانت التجربة فاشلة، يقول لقد جربت طريقة ولم تكن ناجحة فإنني سأبعدها من طريق العمل، هذه تجربة لم تكن ناجحة بالنسبة لي حقيقة، هكذا أقول. أنا أتحدث عن تجربتي الشخصية، كما قلت قبل قليل كانت تجربتي ناجحة بالمقاييس العرفانية بحسب ما أعتقد، ولكنني لا أعدها ناجحة بل هي في غاية الفشل إذا ما أردت أن أقيسها بمقاييس الكتاب والعترة. رواية واحدة من كتاب الكافي الشريف أطيل الوقوف عندها، نص من زيارات آل محمد أطيل التفكر في أفنائه، ما أناله من المعرفة وما أناله من الشحن المعنوي وما أناله من الراحة الوجدانية والمعنوية لا يمكن أن أقايسه بكل ما هو موجود فيما يسمى بالمدرسة العرفانية بكل كتبها وكل أشعارها وكل سبعينياتها وأربعينياتها وأورادها وأذكارها. هذا ما صار واضحا عندي. فسؤالك يا أبا زهراء، من أن الذين يريدون التقرب إلى فناء محمد وآل محمد هل ينتفعون لو أنهم التجأوا إلى ما ثبته العرفانيون في برامجهم المعنوية من الأوراد والأذكار؟ أنا أجيب عن تجربتي وأجيب عن خبرة أقول لا أجد فائدة في ذلك. أفضل منهج وأفضل برنامج لمحبي محمد وآل محمد هو برنامج الأدعية والزيارات. قطعا الكلام هنا عن عنوان عام، حينما أقول الأدعية والزيارات هذا عنوان عام، هل هناك من تفاصيل لهذا البرنامج؟ إذا ما سألتموني عن برنامج محدد ورد في الروايات والأحاديث في نص واحد على حد علمي لا نملك برنامجا من هذا النوع، لكننا نستطيع أن نضع برنامجا من خلال مجموع الأحاديث والنصوص. وفي الحقيقة ديننا هكذا بناه لنا الأئمة، حتى في أجواء الأحكام الشرعية على سبيل المثال، إذا أردنا أن نرسم صورة للصلاة في أفضل حالاتها وأفضل صورها، إذا أردنا أن نرسم صورة لصلاتنا المفروضة، فلن نجد رواية واحدة ترسم لنا هذه الصورة النموذجية. وإنما علينا أن نعود إلى مجموع الروايات التي تحدثت عن الصلاة كي نرسم صورة نموذجية للصلاة. هناك عندنا من الروايات قد تكون رواية واحدة تحدثت عن الصلاة بكل تفاصيلها، لكنها لم ترسم الصورة الأكمل. إذا أردنا أن نبحث عن الصورة الأكمل فلا بد أن نجمع كل الروايات، وحينئذ نستطيع أن نرسم الصورة الأكمل، الصورة الأجمل للصلاة، فهي لم تأتي في رواية واحدة. والأمر هو هو في الصوم، والأمر هو هو في الحج، والأمر هو هو في سائر التفاصيل الأخرى. فإذا ما أردنا أن ننجز عملا في أكمل صورة حتى ولو في المستوى النظري، أن نكتب شيئا في كتاب، في هذه الكتابة أو في هذا الكتاب نشخص الصورة الأكمل لعبادة من العبادات، لن نجد رواية واحدة. قد نجد رواية واحدة ترسم لنا هذه الصورة، ولكنها لا تضع بين أيدينا الصورة المثالية الكاملة. الصورة المثالية الكاملة إنما نستطيع أن نستخرجها من مجموع الأحاديث والنصوص. الأمر هو هو في الحديث عن البرنامج المعنوي، ماذا نسميه؟ برنامج لتهذيب النفس، برنامج لتربية الإنسان، برنامج لتنقية القلب، الأسماء ليست مهمة. هذا البرنامج يمكننا أن نجده في أحاديث العترة الطاهرة. المادة الرئيسة لهذا البرنامج الأدعية والزيارات. قطعا هناك مقدمة أساسية، لا بد أن يكون الإنسان الذي يعمل بهذا البرنامج أن يكون حاصلا على جزء حتى لو كان يسيرا من ثقافة الكتاب والعترة، وإلا لن ينتفع من الأدعية والزيارات، فإنه سيقرأها من دون أن يكون مستحضرا لأدنى المستويات المعنوية لهذه الأدعية والزيارة، ولا فائدة حينئذ من قراءتها بالنحو المطلوب. قراءة الأدعية والزيارات مفيدة على كل حال، لكننا نتحدث عن برنامج لتنقية القلب، نتحدث عن برنامج يرتقي بالإنسان على المستوى المعنوي، على المستوى الروحاني. فلا بد من مقدمة، وهذه المقدمة أساسها الثقافة القرآنية. ومرادي من الثقافة القرآنية أن نتواصل مع المصحف الشريف وفقا للأحاديث التفسيرية عن العترة الطاهرة. الذي يريد أن يفهم القرآن وفقا لتفاسير مراجعنا، مثلا التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي، الميزان للطباطبائي، البيان للسيد الخوئي، إلى بقية العناوين، الذي يريد أن يتعامل مع القرآن وفقا لهذه التفاسير فإنه سيزداد بعدا عن آل محمد، وسيزداد ظلمة فوق ظلمته. النور ينحصر في حديث العترة. المقدمة هي هذه: أن يتواصل الشيعي مع الكتاب الكريم وفقا للأحاديث التفسيرية التي وردت عنهم صلوات الله عليهم. المقدمة هي هذه، بعد ذلك يأتي البرنامج الذي عنوانه العام الأدعية والزيارات، ولكن وفقا لتفصيل أنا لست بصدد ذكره الآن. البرنامج موجز والإجابات مختصرة موجزة. قد يستغرب البعض من أن أحدا ما طرح هذا الكلام بهذه الصيغة بهذه الصورة، لا شأن لي بالآخرين. أكان الآخرون على علم بهذه الحقيقة وما طرحوها خوفا؟ فإن الأجواء الدينية في واقعنا الشيعي أجواء يحكمها إرهاب فكري من قبل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، أو أن الآخرين لا علم لهم بهذه الحقائق لأن الثقافة العامة في الوسط الشيعي في غاية البعد عن ذوق محمد وآل محمد، فحديث العترة الطاهرة مشرق ومراجعنا مغربون وحسينياتنا مغربة وفضائياتنا مغربة، وأما العرفانيون فلا أدري في أي جهة هم، فلا هم مشرقون مع حديث العترة ولا هم مغربون مع هذه المؤسسة، لا أدري هم في أي جهة تاهوا. هذا ما أعتقده أنا، ربما يسخر الآخرون من، فأنا أسخر منهم أيضا مثلما يسخرون مني، فأنا أسخر منهم أيضا. لهم الحرية أن يسخروا مني، ولي الحرية الكاملة أن أسخر منهم أيضا. موضوعك يا أبا زهراء موضوع تفاصيله كثيرة، لكنني أتمنى أن أكون قد غطيت جانبا من جواب سؤالك، وربما تسنح لي فرصة في أيام شهر رمضان، فنحن على أبوابه، ما بيننا إلا أيام قلائل، وبينه قد أتناول جانبا من الموضوع في أيام شهر رمضان إذا سنحت الفرصة المناسبة. إذا كان لديك من تعليق أو سؤال أو إضافة، أو أن تنقل الحديث إلى بقية المشاركين.
شيخنا إذا سمحت يعني امتدادا لسؤال الأخ أبو زهر، ومن خلال ما تفضلتم به في جوابكم عن سؤاله، قلتم أن المدرسة العرفانية تعتبر أن محمد وغير محمد وسيلة، يعني ما المقصود بالوسيلة في قول في قول المدرسة العرفانية؟
نحن أيضا نقول محمد وآل محمد صلوات الله عليهم هم وسيلة أيضا. المشكلة ليست في هذه الكلمة أو في هذا المصطلح. المدرسة العرفانية، وهذا هو فكر صوفي، هذا فكر مخالف لذوق العترة الطاهرة. لو أن المدرسة العرفانية بنت عرفانها على القرآن بتفسير محمد وآل محمد، لصار من الواضح عندهم ومن البين عندهم من أن الغاية التي نتحرك باتجاهها هي الحقيقة المحمدية، بل إن الغاية المباشرة لنا هو الإمام المعصوم. غريب هؤلاء العرفانيون وهؤلاء الصوفيون يجعلون من شيخ الطريقة غاية ويجعلون من أساتذتهم يجعلون منهم غاية، قد يرفضون هذا الكلام لفظيا، إلا أنني أتحدث عن الواقع العملي. إذا ما دخلنا في أجواء التصوف السني أو في أجواء العرفان الشيعي، والذي هو تصوف آخر، هو تصوف لكنهم أطلقوا عليه هذا اللقب أو هذا العنوان أو هذا الاسم العرفان، إذا ما دخلنا في أجوائهم العملية الواقعية فإنهم يجعلون مشايخ الطريقة ويجعلون ما يسمونه المراد، باعتبار أن التابع يقال له مريد، فهناك مراد وهناك مريد، فيجعلون المراد يجعلون شيخ الطريقة أو ما يطلقون عليه لقبا من الألقاب، الغوث، القطب، أمثال ذلك، يجعلونه غاية. حينما يصل الكلام إلى محمد وآل محمد يتحولون إلى وسيلة يستعينون بهم في الوصول إلى الله. لا أريد أن أدخل في هذه التناقضات الطويلة العريضة في هذه الأجواء. خلاصة الكلام في أجواء المدرسة العرفانية الشيعية أنا هنا لا أتحدث عن جميع أفراد هذه المدرسة فردا فردا، وإنما أتحدث عن الشيء الذي ثبت في كتبهم وعن الشيء الذي هو معروف في أجوائهم. إنهم يقولون بإمكاني أنا وبإمكان أي إنسان أن يصل إلى معرفة الله، وحينئذ بإمكاننا أن نصل إلى نفس المستوى الذي وصل إليه محمد وآل محمد. يقولون هم عبيد ونحن عبيد. هذا الذوق ذوق صوفي صرف، وهو ذوق ناصبي، عبارة واحدة من دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ قطعا الذين سيرفضون كلامي ويبدأون يرقعون لهذا الموضوع، أنا لا شأن لي بالمرقعين، كتب القوم موجودة، وهذا الموضوع تحدثت عنه سابقا وجئت بكتبهم وقرأت من كتبهم في برامج عديدة وهي موجودة على الشبكة العنكبوتية، أعني برامج بوثائقها وكتبها ومصادرها. فأنا لا شأن لي بمن سيرقع أو بمن سينتقد كلامي دفاعا عنهم، لا دفاعا عن الحقيقة. الحقيقة هي هذه: العرفانيون في الجو الشيعي على المستوى النظري على الأقل في كتبهم يقولون من أننا بإمكاننا أن نعرف الله بالمستوى الذي يصل إليه محمد وآل محمد، فلا حجاب فيما بيننا وبين الله، الطريق مفتوح، يمكننا أن نصل إلى الذي وصل إليه محمد وآل محمد، فضل محمد وآل محمد علينا أنهم يعينون الذي يريد الوصول إلى الله. هذا ما قصدته بالوسيلة، وإلا فآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم الوسيلة الكبرى. الوسيلة الكبرى تختلف عن معنى عموم الوسيلة. الوسيلة الكبرى يعني هم وجه الله، التوجه إليهم. هذا المضمون الذي ورد في الزيارة الجامعة الكبيرة، من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم، هذا هو النص الأصل. والنسخة الأصل موجودة في عيون أخبار الرضا، لم تصل أيدي التحريف إليها. والغريب، الغريب أن هناك من المخالفين من السنة من نقل هذا النص عن عيون أخبار الرضا. المحدث الجويني الشافعي في كتابه فرائد السمطين نقل الزيارة الجامعة الكبيرة، وهو محدث سني معروف، نقل الزيارة الجامعة الكبيرة من كتاب عيون أخبار الرضا للصدوق، والنص الذي نقله مثل ما هو موجود في النسخ المخطوطة وحتى المطبوعة لعيون أخبار الرضا، من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم. في مفاتيح الجنان النسخ القديمة، في النسخ القديمة حينما أورد الزيارة المحدث القمي فإنه قد كتب النسختين، ومن قصده توجه إليكم ومن قصده توجه بكم. يد صوفية هي التي فعلت ذلك، واضح هذا. الذي حرف الزيارة في المصدرين في كتاب الفقيه للشيخ الصدوق وفي كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، الزيارة الجامعة الكبيرة وردت في هذه المصادر، وردت في كتاب الفقيه وفي كتاب عيون أخبار الرضا وفي كتاب تهذيب الأحكام للطوسي. يبدو أنهم لم يكونوا على علم بأن الزيارة قد وردت في كتاب عيون أخبار الرضا. لماذا؟ لأنه لم يكن كتابا مشهورا. هذا الكتاب اشتهر في العصور المتأخرة عن زمان الصدوق، أما كتابه الفقيه فهو أشهر كتاب من كتب الصدوق، وهو أشهر كتاب في مجموعة الكتب المعروفة في الأجواء الشيعية كشهرة الكافي وبقية الكتب التي في هذا المستوى التي تسمى بالأصول الأربعة. وتهذيب الأحكام للطوسي هو أيضا كتاب مشهور. فالذين حرفوا النص حرفوا النص في الكتب المشهورة المعروفة، الفقيه والتهذيب، لم يكونوا على علم من أن الزيارة قد جاءت مذكورة أيضا في كتاب عيون أخبار الرضا. في كتب المزارات القديمة والتي ألفت في عصور بعد الصدوق والطوسي وردت فيها النسختان، ومن قصده توجه بكم ومن قصده توجه إليكم. ولذا المحدث القمي على نفس هذه الطريقة سار في الطبعة التي طبعت في زمانه وبقيت إلى فترة، لكن الطبعات المتأخرة حذفت هذه النسخة، ومن قصده توجه إليكم. الآن الموجود في المفاتيح ومن قصده توجه بكم مثل ما هو موجود في الفقيه وفي تهذيب الأحكام. الفارق هو هذا، أنت في دعاء الندبة تخاطب الإمام الحجة بشكل واضح، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ حتى حينما نقرأ زيارة آل ياسين ماذا جاء في مقدمتها؟ في مقدمة زيارة آل ياسين أنا أقرأ من مفاتيح الجنان، في مقدمة زيارة آل ياسين ماذا يقول إمام زماننا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون، حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا. نحن نتوجه بهم إلى الله ولكننا نتوجه إليهم في نفس الوقت، نتوجه بهم إلى الله لأن الأصل هو الله وليس هم. عبارات إمام زماننا عبارات قاطعة صريحة، هاتان العبارتان، العبارة التي وردت في دعاء شهر رجب لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، لن نجد عبارة أبلغ ولا أصرح ولا أوضح ولا أبين منها بخصوص موضوعها. وما جاء في دعاء الندبة أيضا، ودعاء الندبة مروي عن صادقهم وعن قائمهم صلوات الله عليهم، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، وهذه عبارة أخرى تضاف إلى تلك العبائر، عبارة واضحة صريحة، إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى سلام على آل ياسين، إلى آخر الزيارة الشريفة. نحن نتوجه بهم إلى الله، فهم الحجاب فيما بيننا وبين الله، وهم الباب. كيف نخاطب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في دعاء الندبة الشريف؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ فإننا نصل إلى الله بسبب هذا الباب. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ بدخولنا هذا الباب نصل إلى الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذا التوجه إليه، فهناك توجه به وهناك توجه إليه. التوجه به لأنه هو الفرع ولأن الله هو الأصل، ولكن في النهاية أين سيكون توجهنا؟ في النهاية سيكون التوجه إليه. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ منهج آل محمد أننا نتوجه إليهم. الزيارة الجامعة الكبيرة من أولها إلى آخرها تتحدث عن هذه الحقيقة. ولو أننا تثقفنا بثقافة القرآن وقرأنا القرآن وهو يحدثنا عن وجه الله، هناك آيات تحدثت عن وجه الله، عن وجه إلهنا، عن وجه ربنا، عن الوجه الذي لا يفنى، عن الوجه الباقي، عن الوجه الذي نتوجه إليه في كل الجهات. آيات كثيرة تحدثت عن وجه الله. لو رجعنا إلى الأحاديث التفسيرية لوجدنا أن هذه الآيات التي تحدثت عن وجه الله فسرها علي وآل علي فيهم فقط. فلو كانت ثقافتنا ثقافة قرآنية صريحة واضحة لعرفنا إلى أين نتوجه، لكننا فهمنا هذا القرآن بحسب المنهج العمري، فسرنا هذا القرآن بحسب تفسير مراجع الشيعة الذين نقضوا بيعة الغدير منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة حين تركوا تفسير علي وآل علي وراحوا يركضون وراء تفسير النواصب أو ينشئون لنا تفسيرا من آرائهم. فما في تفاسيرنا الشيعية التي كتبها علماء الشيعة ومراجع الشيعة إما تفسير ناصبي وإما تفسير بالرأي، وما أخذوا عن محمد وآل محمد إلا لماما، إلا في الجهات والزوايا التي لو لم يأخذوا فيها عن محمد وآل محمد لما أمكنهم أن يصفوا أنفسهم بأنهم شيعة. هذه المشكلة مشكلة كبيرة في منهج محمد وآل محمد. غايتنا هم، وفي منهج المدرسة العرفانية غايتهم فكرة هم صنعوها. هذه الفكرة التي صنعوها بحسب خيالهم وقالوا عنها هي الله، وهم يريدون الوصول إلى أوهامهم وخيالاتهم هذه. فكل ما صنعتموه في أذهانكم فهو من خلقكم. ميزان معرفة الله سبحانه وتعالى لابد أن يتم عبر الباب الذي فتحه، إنه إمام زماننا فقط ولا يوجد شيء آخر، لا من مراجع وفقهاء ولا من شيوخ طريقة ولا من قادة أحزاب دينية ولا من رموز يصنعها أناس في كل مقطع من المقاطع الزمانية كهؤلاء الذين يسمون باليمانية وبالمولوية وبالخطابية وبغيرهم. هناك باب واحد هو الحجة ابن الحسن، وهناك أسباب واضحة هي أحاديثهم كلماتهم، هي التي تقودنا إلى الحقيقة بحسب مداركنا. لا أدري هل صارت الصورة واضحة أم لم تكن كذلك، لكن الموضوع بحاجة إلى بسط في القول وإلى تفصيل كثير في الكلام.
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك يا سيد عصام. إذا كان هناك من إضافة أو تعليق فكل سمع.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله شيخنا.
أسعد الله أيامكم بمولد إمام زماننا عليه السلام.
أسعد الله أيامك وأيامنا وأيام المؤمنين.
ونسأله بحق فاطمة أن يوفقنا لإحياء أمر إمام زماننا عليه السلام. شيخنا أكو ما أدري أكو بعض الحقيقة من خلال كلامكم هناك هواية عدة استفسارات، لكن السؤال الأول من خلال الكلام عن البرنامج المعنوي
لتربية الإنسان، فهل أن للأزمنة وللأمكنة من مدخلية أو تأثير كبير في البرنامج المعنوي لتربية الإنسان؟
قطعا للزمان والمكان تأثير كبير، ليس في هذا البرنامج فقط. نحن في الجانب التكويني، في الجانب التشريعي، في الجانب المادي، في الجانب المعنوي، في ضروريات الحياة، في وجودنا أساسا، لا نستطيع أن ننفك عن الزمان والمكان. وأنا لا أريد أن أتحدث عن فلسفة الزمان والمكان في حياة الإنسان، إنما أذهب إلى سؤالكم من أن الزمان هل يكون مؤثرا في البرنامج الذي مر الحديث عنه، ومن أن المكان هل يكون مؤثرا؟ قطعا. أولا، هناك حقيقة واضحة من أن الإنسان يتأثر بالأشياء القريبة منه، وأتحدث عن القرب الذي قد يكون قربا ماديا أو قد يكون قربا معنويا. القريب من قربته المودة، والبعيد من باعدته المودة. الإنسان يتأثر بالأشياء القريبة منه، سواء كان القرب ماديا أو كان القرب معنويا، يتأثر بها ويؤثر فيها أيضا، وتقوم فيما بين الإنسان وبين الأشياء القريبة منه علائق وروابط تكون لها من الآثار الواضحة على حياة الإنسان نفسه أو على الأجواء المحيطة بحياته. والأمر هو مع الأمكنة. ولذا في كلمات نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، وفي كلمات المعصومين، من أن الإنسان مشدود إلى تربته، مشدود إلى تربته، إلى التربة التي ولد فيها. هناك علاقة فيما بين الإنسان والمكان، هذا الأمر الأول. فهناك تأثر وهناك تأثير فيما بين الإنسان وبين الأشياء القريبة منه. الأمر الثاني، هناك تجربة على أرض الواقع، فللأزمنة من الأثر المهم في حياة الإنسان، حتى لو كانت تلك الأزمنة طارئة. فالإنسان مثلا يتذكر فترة طفولته، ولربما لو أغرق كثيرا في تذكره لفترة طفولته وكان بعيدا عن ملاعب صباه، هاجر من بلده إلى بلد آخر، فلربما في ظرف نفسي معين لو أمعن النظر كثيرا في الزمان الذي قضاه أيام طفولته، لربما يدفعه هذا إلى تغيير مجرى حياته، ويعود يحمل كل شيء معه في حياته، يعود إلى دياره، إلى ملاعب صباه. التجربة الإنسانية على طول التاريخ وفي حياتنا الشخصية، ما يقوله الشاعر إن كان هذا الشعر صوفيا أم لم يكن، لاختلاف الذين ينسب إليهم هذا الشعر. كم منزلا في الدهر يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. أكان هذا الشعر صوفيا كما قلت أم كان ليس صوفيا؟ لأنهم يختلفون في نسبة هذا الشعر لمن قاله. إنه انعكاس عن واقع عملي وعن تجربة في الحياة الإنسانية، هذا الأمر الثاني. أما الأمر الثالث، إذا أردنا أن نعود إلى ثقافة الكتاب والعترة، فإن الأزمنة لها خصوصية، وخصوصية واضحة: أوقات الصلاة، أوقات الصيام، أوقات الحج، أوقات العبادة، الأيام الدينية التي لها خصوصيات، الأوقات في نفس اليوم من النهار أو من الليل، ما هذا تفصيل كبير. وكذاك الحديث عن الأمكنة، فإن عبادة في مكان معين تختلف عن عبادة في مكان آخر. الأماكن القريبة من الله، الأماكن المختارة من الله، الأماكن التي ترتبط بمحمد وآل محمد، هذا موضوع واسع كبير. الأزمنة لها خصوصية، الأمكنة لها خصوصية ولها تأثير كبير. على سبيل المثال، من أراد أن يبدأ برنامجا معنويا مثلا في الأشهر الثلاثة، في شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان، في مكان مقدس من الأمكنة المقدسة التي ترتبط بآل محمد، ليس بالضرورة حين أتحدث عن المكان المقدس فإنني أتحدث مثلا عن نفس بناء المزار الشريف، وإنما في أجوائه. فمن أراد أن يبدأ برنامجا معنويا، قطعا كلما كنا أقرب إلى المكان الأقدس سيكون أفضل، ولكن قد لا يستطيع الإنسان للأسباب المحيطة به أو للأسباب المحيطة بالمكان أو للأوضاع الاجتماعية ولغير ذلك. كلما كنا في مكان هو أقرب معنويا إلى إمام زماننا، وكنا في زمان هو أقرب معنويا إلى إمام زماننا، قطعا هذا القرب من هذه الأزمنة وهذا الالتصاق بهذه الأمكنة سيكون عاملا مساعدا للإنسان الذي يسعى في تطبيق برنامج معنوي يعينه على صفاء باطنه، على تنقية قلبه. قولوا ما شئتم من التعابير، ليس مهما التعبير الذي نستعمله. وفي الحقيقة هذا موضوع واسع جدا، وأنا قلت لأبي زهراء من أن البرنامج الذي سألني عنه تحدثت عنه بشكل إجمالي، وقلت من أن التفاصيل إذا أردنا أن نخوض فيها فنحن بحاجة إلى وقت طويل، ولا بد أن نعود إلى كل الروايات والأحاديث التي تناولت هذا الموضوع، وحينئذ سنجد أن الأزمنة ستكون مذكورة في هذا البرنامج، وسنجد أن الأمكنة مذكورة في هذا البرنامج. الحديث بحاجة إلى تفصيل أكثر، ولكنني أكتفي بهذه العجالة كي أفسح المجال للأسئلة الأخرى. أحسن الله عليكم شيخ.
شيخنا ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم، ما هي الاستعدادات التي يجب على المؤمن أن يلتزم بها لاستقبال هذا الشهر الكريم؟
سؤالك قد يأتي في سياق نفس الموضوع الذي كنا نتحدث عنه. في الحقيقة أنا لا أحب أن أكون واعظا، أنا شخصيا على المستوى الشخصي لا أحب أن أكون واعظا، لا لأن الموعظة شيء سيء أبدا، الموعظة أمر حسن، لكنني لا أحب أن أكون واعظا لأنني قد سئمت من المواعظ الكاذبة التي سمعتها ولا أزال أسمعها من رجال الدين، حتى صارت في مخيلتي صورة الواعظ صورة للكاذب والمخادع الذي يخدع الناس، فلا أحب أن أكون واعظا في الحقيقة، وإنما دائما أحاول أن أكون ناقلا وواصفا، وهذا هو أسلوبي في الحديث على طول الخط. إذا ما تتبعتم أحاديثي فإنني لا أتقمص شخصية الواعظ لأنني كرهت هذه الشخصية، لا لأن الوعظ شيء سيء ولا لأن الموعظة ليست نافعة أبدا، الموعظة نافعة ومذكرة، الوعظ جزء من ثقافة الكتاب والعترة، هذا كله أفهمه، لكنني أتحدث عن موقف شخصي بسبب ما واجهته في تجربة معاناتي الدينية. قولوا ما شئتم، ليس مهما كيف تصفونها. على طول الخط رجال الدين يتلبسون بلباس الواعظ، وفي جونا الشيعي في الحقيقة حتى هم لا يحسنون التلبس بهذا اللباس، لأنهم لا يحفظون المواعظ بشكل جيد ولا يحفظون النصوص بشكل جيد ولا اطلاع لهم على مواعظ أهل البيت، وفي الغالب ينقلون لنا مواعظ المخالفين وما قاله زهاد المخالفين، فكتب الأخلاق والمواعظ عندنا التي ألفها مراجع الشيعة تعج بمواعظ النواصب ومخالفي أهل البيت. مواعظ آل محمد موجودة في كتب حديثهم، مواعظ آل محمد في أعلى رتبها هي في أدعيتهم. إذا أراد الإنسان أن يبحث عن مواعظ آل محمد في أعلى رتبها إنها في أدعيتهم ومناجياتهم، تلك هي المواعظ المحمدية العلوية في أعلى رتبها. أنا أقول شيئا واحدا، لن أعدد لك أن تقرأ الدعاء الفلاني، أن تقرأ السورة الفلانية من القرآن، هذه أمور ذكرت في كتب الأدعية والأعمال وفي المزارات، يمكنك أن تعود إليها ويمكنك أن تستغني بما جاء في مفاتيح الجنان. افتح هذا الكتاب الأعمال التي تذكر في أخريات شهر شعبان وفي أوائل شهر رمضان واقرأ ما جاء من الروايات، فهذا يكفيك ويكفيك ويكفيك. إذا كنت تبحث عن لستة من الأعمال، عن قائمة من الأعمال، أما إذا سألتني عن الشيء الذي أنا أجده واجبا ولا أقول مستحبا أو يفضل للمؤمن أن يكون كذلك. الشيء الذي يجب على المؤمن أن يهيئ نفسه لأجله أن يجعل من شهر رمضان شهرا لإمام زمانه بقدر ما يستطيع. شهر رمضان هو شهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. سؤال واحد: شهر رمضان هو أفضل الشهور وأفضل الليالي هي ليلة القدر، وأين تكون؟ تكون في هذا الشهر. وليلة القدر هي مركز شهر رمضان، هي محوره. من وفق لهذه الليلة فقد وفق لشهر رمضان. ليلة القدر هي ليلة إمام زماننا، هذه الليلة ليلة مخصصة وخاصة بإمام زماننا. هذا السلام الذي تتحدث عنه سورة القدر سلام، هذا السلام هو سلام الله على إمام زماننا، وهو سلام الملائكة على إمام زماننا، وهو سلام الأنبياء، وهو سلام الوجود على إمام زماننا، وهو سلام إمام زماننا على أوليائه المخلصين. من نال السلام من إمام زمانه في هذه الليلة هذا هو الذي فاز في شهر رمضان. وليلة القدر لن ندركها بهذا المعنى من دون معرفة فاطمة، فمن عرف فاطمة فقد أدرك ليلة القدر. كيف يتعامل الشيعي مع هذه المضامين؟ هذا أمر راجع إليه. المؤمن الذي يريد أن يفوز في شهر رمضان عليه أن يوطن نفسه من الآن أن يجعل من شهر رمضان شهرا مهدويا، أن يجعل من هذا الشهر شهرا لإمام زمانه، وكل بحسبه، كل بحسبه. وأشرف عمل في ليالي شهر رمضان وفي أيامه أيضا ولياليه لها خصوصية، ولذا أشرف الليالي هي ليلة القدر، أشرف الأعمال هو طلب المعرفة، وأشرف أعمال ليلة القدر هو طلب المعرفة. أية معرفة؟ معرفة فاطمة، لأننا بمعرفة فاطمة نوفق لليلة القدر. وكيف نوفق لليلة القدر؟ أن نكون داخلين في الدائرة التي يبلغها سلام إمام زماننا، مثلما نخاطبهم في الدعاء الذي يقرأ في وداع الزيارة الجامعة: اجعلوني من همكم. هذا الخطاب نوجهه لإمام زماننا: اجعلنا يا ابن رسول الله من همك، اجعلوني من همكم، اجعلني يا ابن فاطمة من همك. أوضح صورة أن نكون من همه، أن نكون من همه في ليلة القدر، حيث التقدير، تقدير ما يأتي للإنسان في السنة القادمة. فإذا كنا من همه فإنه سينظر إلينا في تقديره لنا نظرة خاصة. وإذا لم نكن من همه فإنه لن ينظر إلينا نظرة خاصة. هذه الأعمال التي تقوم بها الشيعة في ليلة القدر هذا هراء هراء. ليلة القدر لن يدركها الشيعي إلا بمعرفته لفاطمة، ومعرفة فاطمة تحتاج إلى طلب للمعرفة، وطلب معرفة فاطمة يحتاج إلى التصاق بثقافة الكتاب والعترة. مراجعنا ماذا يقولون للشيعة في ليلة القدر؟ بل هم يصلون بالشيعة في ليلة القدر، يصلون بهم صلاة القضاء لمدة 6 أيام، 102 ركعة، أضرب 17 ركعة في 6 أيام. من أين جاءوا بهذا التشريع؟ لماذا تقضى الصلاة في ليلة القدر؟ هناك صلاة من جملة الصلوات في ليلة القدر وهي صلاة مستحبة 100 ركعة، ركعتان ركعتان لهما صورة معينة ذكرت. أما أن يصلي الإنسان 102 ركعة قضاء لمدة 6 أيام يقضي الليلة بكاملها في هذا العمل إلى وقت الفجر يكون متعبا وكان مشغولا طيلة الوقت، يحدث ويخرج كي يعيد الوضوء. من أين جاءونا بهذا؟ مساجد الشيعة ليلة القدر هذا أسلوب شيطاني لإخراج الشيعة من المنهج الذي يريده آل محمد. لماذا لا تقضون الصلاة في يوم آخر؟ من أين جئتم بهذا التشريع أن تقضى الصلاة ولمدة 6 أيام حتى تكون 102 ركعة قريبا من عدد الركعات المستحبة؟ من أين جئتم بهذه التشريعات؟ هذه التشريعات من أين جاءوا بها؟ لا أصل لها أصلا. فيدمرون للشيعة ليلة القدر. أفضل الأعمال في ليلة القدر أولا طلب المعرفة، والمراد معرفة فاطمة، لأن الروايات تقول لنا إذا عرفت فاطمة أدركت ليلة القدر، فعليك أن تطلب معرفة فاطمة في هذا الشهر، وإلا فإنك لن تدرك ليلة القدر. أول عمل في ليلة القدر معرفة فاطمة. العمل الثاني زيارة الحسين، وزيارة الحسين مشروطة عارفا بحقه، والمعرفة بحق الحسين متفرعة عن معرفة فاطمة. العمل الثالث الدعاء بتعجيل الفرج للإمام على طول الليلة، وبشكل خاص ما ورد عنهم هذا الدعاء المعروف: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، إلى آخر الدعاء الشريف. أن تقرأ هذا الدعاء وأنت قائم وأنت راكع وأنت ساجد وأنت جالس، الرواية تقول بل في كل دهرك، ليس فقط في ليلة القدر، الحديث هنا عن ليلة القدر. وهذا الدعاء يحتاج إلى عمل، الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، هذا دعاء للفرج يحتاج إلى عمل يتناسب مع مضمون الفرج، مع مضمون الانتظار، مع مضمون التمهيد لإمام زماننا. وهذا يتوقف على معرفة، إنها معرفة إمام زماننا، ومعرفة إمام زماننا تتوقف على معرفة فاطمة. ما نحن نقرأ في زيارة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. معرفة محمد وعلي متوقفة على معرفة فاطمة، ما هي القضية واضحة. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لمحمد وعلي لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. فإذا كانت معرفة محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما متوقفة على معرفة فاطمة، الكلام هو هو. إذا كان الحديث عن معرفة الحسين ونحن نزوره في ليلة القدر، أو كان الكلام عن معرفة الحجة بن الحسن ونحن نلهج بالدعاء بتعجيل فرجه، فأن يكون شهر رمضان شهرا مهدويا أن نكون طالبين لمعرفة فاطمة. أما هذا الهراء الذي يضحك به معممو الشيعة على الشيعة في المجالس والحسينيات فيصلون صلاة القضاء، ما هي صلاة القضاء؟ يمكن أن تؤدى في كل يوم، فلماذا يبعد الشيعة عن هذه الحقائق؟ هذه هي الحقائق التي يريدها إمام زماننا. لا أعتقد أن الشيعة ستنتفع من كلامي هذا، سيعودون يؤدون صلاة القضاء خلافا لتعاليم محمد وآل محمد في ليلة القدر، وسيقضون وقتهم بتكرار إعادة الوضوء، فهم يملؤون بطونهم عند الإفطار بالأطعمة الكثيرة، وتمتلئ بطونهم وأمعاؤهم بالغازات، ولما يقومون للصلاة تتدافع الغازات والريح في بطونهم ويقضون وقتهم هكذا. أقول هذا الكلام عن تجربة، عن معايشة، ما أنا جزء من الواقع الشيعي، ولطالما صلينا في المساجد هذه الصلاة حتى تحك ركبنا، والنتيجة لا شيء. ما الذي نجنيه من ليلة القدر؟ ما هي علاقتنا مع إمام زماننا؟ مهزلة في مهزلة، مهزلة. وبعد ذلك يذهبون إلى المجالس التي يجلبون لها المخالفون لأهل البيت كي يقرأوا لهم القرآن. هكذا تتم ليالي شهر رمضان عند أناس يقولون نحن شيعة صاحب الزمان. ما هم بشيعة صاحب الزمان؟ من كان من شيعة صاحب الزمان عليه أن يجعل شهر رمضان شهرا مهدويا خالصا بحسب ما يتمكن. الكلام فيه تفصيل كثير، مثلما قلت لك يا رشيد من أنني لست واعظا، إنما كنت واصفا وناقلا للحقائق كما هي بحسب ما أعتقد. الموضوع بحاجة إلى كلام طويل، ولكن إذا كان هناك من سؤال فكل سمع.
شيخنا، من خلال كلامكم
يعني احنا ضربنا بوري هاي السنين الماضية لانه بخصوص الصلوات في ليلة القدر. فهنا سؤال، يعني اذا كان الانسان المؤمن بليلة القدر يعني يؤدي يعني شيء من معرفة أهل البيت، معرفة الزهراء عليه السلام، يعني يطلب المعرفة في جانب، وأيضا أدي زيارة الإمام الحسين، يكرر دعاء الفرج، يقرأ السور اللي هي يعني الموجودة، أو على الأقل الركعتين اللي هي بخصوص ليلة القدر أكو ركعتين، ويصلي صلاة القضاء يعني بهالعنوان مثلا، يريد يعني طلبا لمضاعفة الأجر والثواب، هو يصلي في أيام مثلا أيام السنة يقضي عنده مثلا يقضي، لكن بهالنية أيضا في الضمن يصلي مثلا يوم أو أقل أو أكثر بهالنية، مع أنه يقدم هي الأعمال اللي هي خاصة بليلة القدر والتوجه لصاحب الزمان عليه السلام وزيارة الإمام والدعاء له. فهل هذا يعتبر يعني من الأمور اللي هي مثلا ممدوحة يعني نافعة، أو الأفضل أن يتركها، أو شلون يصير الكلام؟
أساسا صلاة القضاء إذا كانت محددة ومشخصة، يعني يعرف الإنسان أن في ذمته كذا كذا من الصلوات وبشكل واضح، هذه صلوات واجبة يجب قضاءها، هذه قضية بديهية معروفة. فإذا كان في ذمتي أي مكلف صلوات مشخصة أنا أعرفها، في اليوم الفلاني ما صليت، فاتتني الصلاة في مقطع زماني من عمري ما كنت أصلي، فيجب علي أن أقضي الصلاة. وإذا كنت متمكنا من التعجيل بالقضاء فيجب علي أن أعجل بالقضاء إذا لم يكن هناك من مانع أو من سبب يحول فيما بيني وبين التعجيل. فصلوات القضاء المحددة والمشخصة والمعلومة واجبة يجب قضاؤها، ويجب التعجيل بقضائها إذا كان ذلك ممكنا. إذا كان الإنسان متمكنا من أن يعجل في قضائها ولا يوجد مانع، يجب عليه أن يعجل في قضائها، هذه قضية معروفة. وفي أي وقت يقضي صلاته هو قد جاء بأمر حسن، سواء كانت هذه الصلوات المقضية محددة ومشخصة ومعينة، أم هكذا يقضيها الإنسان عما في الذمة كما يقال. بالنتيجة صلاة القضاء عبادة، وقد تكون واجبة في بعض الشروط، وقد يكون التعجيل بها واجبا في بعض الشروط، وهكذا. القضية أعتقد هذه واضحة ومعروفة، وأنا لست بصدد النقاش بخصوص هذه القضية. وبإمكان الإنسان أن يقضي صلاته في ليلة القدر، ليس هناك من إشكال أو من حرمة أنا تحدثت عنها. أنا قلت من أن آل محمد رسموا لنا برنامجا في ليلة القدر، مراجعنا وعلماؤنا ومعممونا ومشايخنا رسموا لنا برنامجا ثانيا، فبإمكان الإنسان أن يقضي صلاته في ليلة القدر وهو قضاء صحيح، ويؤجر الإنسان على ذلك. لم يكن حديثي عن صحة الصلاة أو عدم صحتها، لم يكن حديثي عن الأجر أو عدم الأجر، حديثي أن آل محمد وضعوا برنامجا معينا لليلة القدر، مراجع الشيعة وضعوا برنامجا آخر، هذا هو الذي تحدثت عنه، وكان الكلام جوابا على سؤال رشيد. فرشيد سألني عن أمور يقوم بها الإنسان استعدادا لاستقبال شهر رمضان، فجر الحديث إلى أن وصلنا إلى هذه النقطة، باعتبار أنني بينت من أن الذي يجب علينا أن نستعد، وأنا أقول هذا وأنا مطمئن لما أقول وبعنوان الوجوب أقول، يجب علينا أن نجعل من شهر رمضان شهرا مهدويا، شهرا لإمام زماننا. أفضل لياليه هي ليلة القدر، وهي ليلة إمام زماننا، لا نستطيع أن ندرك فضلها إلا أن نكون في دائرة من هم في هم إمام زماننا، ولن نكون كذلك حتى نعرف فاطمة. الذي يعرف فاطمة هو الذي يدرك ليلة القدر. البرنامج حينما يكون بهذا العنوان فلا بد أن تكون الأعمال منسجمة مع هذه العناوين، لا أن نذهب إلى قضاء الصلاة ولمدة 6 أيام حتى يكون العدد في الركعات قريبا من عدد ركعات الصلوات المندوبة في ليلة القدر. اعتراضي على هذا، اعتراضي أنكم يا مراجع الشيعة، يا مشايخ الشيعة، يا أيها المعممون، من أين جئتمونا بهذا؟ لماذا تحولون فيما بين الشيعة وبين معرفة فاطمة؟ لماذا تحولون فيما بين الشيعة وبين معرفة إمام زمانهم؟ هذه الصلوات القضاء يمكن أن تؤدى في وقت آخر. هذه الليلة ليلة لتوثيق الرابطة مع إمام زماننا، فهل صلوات القضاء توثق الرابطة بإمام زماننا؟ قد يقول قائل من أن الأعمال الصالحة كلها توثق الرابطة بإمام زماننا، ولكن هناك أولويات، وهذا يصب في نفس السؤال الذي سألتني إياه قبل قليل فيما يرتبط بعلاقة الأزمنة والأمكنة بالبرنامج المعنوي الذي يريد الإنسان أن ينفذه على أرض الواقع. ما هذه ليلة خاصة بإمام زماننا، وبرنامجها في العنوان الأول هو طلب المعرفة، أن نسعى لتحصيل المعرفة الفاطمية كي نكون في دائرة هم إمام زماننا. أما أن الإنسان يريد أن يختم القرآن في ليلة القدر فهو من أعمال ليلة القدر، يريد أن يقرأ سورة الدخان 100 مرة من أعمال ليلة القدر، يريد أن يقرأ سورة القدر 1000 مرة من أعمال ليلة القدر، يريد أن يقرأ دعاء الجوشن الكبير، يريد أن يقرأ دعاء الجوشن الصغير، يريد أن يقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي، إلى قائمة طويلة من العبادات والأعمال. لكن الأولوية هنا، هل أن الذي يقرأ دعاء الجوشني من دون معرفة فاطمة سيدرك ليلة القدر؟ لو قرأ دعاء الجوشن وختم القرآن ودعاء أبي حمزة الثمالي وقرأ كل الأدعية وأدى كل الصلوات من دون معرفة فاطمة لن يدرك ليلة القدر. فمن عرف فاطمة أدرك ليلة القدر. فإدراك ليلة القدر ليس بقراءة دعاء الجوشن، أنا هنا لا أمنع الناس من قراءة دعاء الجوشن، إنني أتحدث عن برنامج آل محمد لمن أراد أن يجعل شهر رمضان شهرا مهدويا، لمن أراد أن يجعل شهر رمضان شهرا لإمام زمانه، عليه أن يتبع برنامج آل محمد وأن يبدأ بالأولويات. فإذا ما أراد أن يقضي ليلة القدر في العبادة فعليه أن يقضي ليالي شهر رمضان من أولها إلى ليلة القدر أن يقضيها في طلب معرفة فاطمة كي يحصل هذه المقدمة، أن يبدأ من أول ليلة من ليالي شهر رمضان أن يطلب معرفة فاطمة، فإنه سيوفق حينئذ لإدراك ليلة القدر. إذا ما وفق لإدراك ليلة القدر وصار مسجلا في القائمة التي هي داخلة في هم إمام زماننا، فإن ما يقوم به من دعاء من زيارة من عمل سيكون نافعا حينئذ. وإلا الناس في ليلة القدر تقرأ الأدعية وتقرأ القرآن وتقوم بالأعمال وليس من نتيجة واضحة يلمسونها بأيديهم، هم يتأملون ثوابا في الآخرة، وذلك أمر صحيح، أنا لا أنكر الثواب في الآخرة، إنني أتحدث في حديث هو استمرار لجوابي على سؤال رشيد السابق. إذا أردنا أن نتعامل مع شهر رمضان كما يريد إمام زماننا، أن نجعل من شهر رمضان شهرا مهدويا، ولن يكون ذلك إلا بإدراكنا لليلة القدر، ولن ندرك ليلة القدر إلا بمعرفة فاطمة. فمن كان متمكنا أن يجعل من ليالي شهر رمضان ليالي لطلب معرفة فاطمة يكون قد حصل مقدمة لأن يدرك ليلة القدر ولو من دون أن يستأهل ذلك بتوفيق من إمام زمانه. فإن الإمام الحجة إذا ما رآنا ومن أول ليلة نطلب معرفة فاطمة لأجل أن ندرك ليلة القدر كي نكون جزءا من همه، أنا أعتقد أن إمام زماننا سيقبل ذلك منا، سيوفقنا إذا ما أقبلنا عليه فإنه سيقبل علينا. يعني أنا أسألكم أنتم وأسأل كل شيعي، إذا كان إمام زماننا ينظر إلينا وينظر إلى قلوبنا ويعلم من الآن هذه الأيام الأخيرة من شهر شعبان أننا نستعد من الآن على الأقل في ليالي شهر رمضان من أول ليلة أننا نسعى لطلب معرفة فاطمة لأجل أن ندرك ليلة القدر، لأنهم هم قالوا لنا من عرف فاطمة فقد أدرك ليلة القدر، وإدراك ليلة القدر ما المراد من إدراكها؟ هل المراد أن ندركها ونحن أحياء يعني أن لا نموت، أو أن ندركها فنؤدي بعض الأعمال والعبادات؟ ليس المراد من إدراك ليلة القدر أن يكون بهذا المعنى، المراد من إدراك ليلة القدر أن نكون في معسكر إمام زماننا في القائمة التي تكون من همه صلوات الله وسلامه عليه. أنا أعتقد أن الإمام الحجة إذا ما رآنا بهذه النية وبهذه الهمة وفعلا نبدأ طلب المعرفة الفاطمية من أول ليلة من ليالي شهر رمضان، أعتقد أن الإمام الحجة سيوفقنا وسنصل إلى طلبتنا إلى حاجتنا إلى مرادنا وإلى ما نريد قطعا بتوفيقه صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان الجواب بحاجة إلى إضافة فعنا برسم الخدمة.
شيخنا، من خلال كلامكم إذن يعني الثقافة الشيعية الموجودة في قضايا العبادة اللي يعني هم لمستها من خلال يعني هاي السنين الطويلة بالتبليغ وعيشي مع الناس مع المؤمنين الشيعة، أنه أكو فهم خاطئ لقضية العبادة، أنه ليس فقط في شهر رمضان، حتى بالأشهر الأخرى يعني بأيام السنة يصير الهم في كل مناسبة مهمة أنه فقط أداء الأعمال، ولكن بدون لا بدون معرفة بدون فهم، يعني صارت كأنه العبادة هي فقط أداء الصلوات وتسبيحات والأمور الأخرى وبعض الأعمال، وحتى الزيارات أو الأدعية اللي يقروها الشيعة أصلا حتى يقروها بدون أي معرفة. يعني في حالة تصير أنه يعني الثقافة الشيعية ثقافة بالمقلوب في التعامل بإحياء ليالي ومناسبات يعني أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في أيام السنة.
هذا واقع شيخ، ماذا نصنع يعني؟ والكلام نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل فيما يرتبط بليلة القدر هو نفسه. ليلة القدر عنوان باعتبار أنها الليلة الأشرف والليلة الأفضل. إذا كان هناك من سؤال أو
هناك من علق على الفيسبوك بعد ندوة باريس بخصوص سؤال بعض الإخوة وأشار إلى أنه يجب اختيار الضيوف عوض فسح المجال للبعض لطرح أسئلة على قوله ليست لها أهمية عقائدية، ما هو جوابكم على هذا الطرح؟
هذه وجهة نظر السائل. بالنسبة ل الملتقى أو الندوة التي كانت في باريس مع البعض من إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي من محبي آل محمد، أصلا لم تكن الدعوة عامة جدا ولم يتم الإعلان عنها، تم الإعلان عن الاحتفال، وأعتقد نشر الإعلان على الفيسبوك وعلى الإنترنت، لكن الندوة لم يتم الإعلان عنها. حضرها من حضرها من الأخوة، لم تكن سرية، بثت على التلفزيون، لكن لم يكن هناك إعلان عام عن هذه الندوة عن هذا الملتقى. حضر مجموعة من الأخوة والأخوات، وأنا طريقتي في الندوات أترك الحديث للحاضرين من دون أن أفرض موضوعا عليهم ومن دون أن أحدد سؤالا، هذه طريقتي على طول الخط. والآن أنا أتكلم في هذا البرنامج وهم سيشاهدون حديثي الذين حضروا الندوات الكثيرة الذين يكتبون الأسئلة. أنا لا أتدخل في كتابة الأسئلة، بل في كثير من الأحيان يأتونني بالأسئلة كي أقرأها قبل الندوة، أقول لا أضعوها على الطاولة وأنا أقرأها حينما أصعد على الطاولة، وهذا يعرفونه مني الذين ينظمون هذه الندوات في المراكز التي تنظم في القاعات في الحسينيات. في هذا البرنامج نحن ما حددنا موضوعا معينا، ما نحن قبل أن تشتغل الكاميرا الاتفاق كان أنتم الآن اطرحوا الأسئلة، والبعض منكم كتب أسئلته أثناء البرنامج. قد يقول قائل لماذا؟ هناك مشكلة في الواقع الشيعي، المؤسسة الدينية تكمم الأفواه، أنا أعمل بخلافها،
أنا أريد أن أعلم الناس أن تتكلم. المؤسسة الدينية تكمم الأفواه. هناك أسئلة لا يحق لك أن تسألها، ولا يوجد سؤال لا يجوز للمرء أن يسأله، من حق المرء أن يسأل. لكنني هل يجب علي أن أجيب؟ في بعض الأحيان لا أعرف الجواب، فإذا كنت لا أعرف الجواب فإنني لا أجيب، أقول إنني لا أعرف الجواب. وفي بعض الأحيان أنا لا أرغب في الجواب فلا يجب علي أن أجيب. لكن هل هناك من شيء يمنع الإنسان أن يسأل؟ لا يوجد هناك من قائمة لأسئلة ممنوعة أو لأسئلة مباحة. هذا منطق محاكم التفتيش، هذا منطق مخالف لثقافة الكتاب والعترة، هذا منطق السقيفة. منطق السقيفة والنواصب هو الذي يمنع الناس أن يسألوا عما يريدون وعما يجهلون. أنا أريد أن أعلم شباب شيعتي بحدود استطاعتي أن يسألوا وأن يأخذوا حريتهم في السؤال، سواء اتفقت معهم أم لم أتفق معهم، سواء كنت قادرا على الإجابة أم لم أكن. الذين يعترضون من الأخوة ينظرون إلى جهة أخرى وأنا أنظر إلى جهة ثانية. ربما الذين يذكرون مثل هذا الكلام ينظرون إلى قيمة السؤال وقيمة مضمونه وقيمة الجواب وما هي أهمية السؤال، هذا شيء يمكن أن يكون مقبولا بشكل منطقي. لكنني حين أدير هذه الندوات أو أدير هذه البرامج، الهدف الأول والأخير هو أن أعلم شباب شيعتي أن يتحدثوا، أن يسألوا، أن يعترضوا، أن يقولوا ما في داخلهم. والأسئلة بشكل عام تكون محترمة في نظر أصحابها، قد يكون السؤال في نظري ساذجا ليس مهما، ولكن السؤال في نظر صاحبه مهم ومحترم بالنسبة له. ولذا فإنني أتعامل على هذا الأساس. قد لا أستطيع أن أجيب على الأسئلة الكثيرة التي تردني، فإنني لا أجد وقتا لذلك. أنا عندي في البيت أو في مكتبي في قناة القمر الفضائية عندي كمية كبيرة جدا هائلة من الرسائل والأسئلة التي تصل إلي، أتمنى أن أجيب عليها لكنني لا أجد وقتا لذلك. فما يرتبط بالندوة التي كانت في باريس أو الندوات السابقة، الأخوة الحاضرون جميعا محترمون على اختلاف مشاربهم، والأسئلة محترمة، لكن لا يجب علي أن أجيب على كل الأسئلة. هذا أمر راجع إلي، مثلما من حقك أن تسأل من حقي أن أجيب أو أن لا أجيب. وأنا لا أعتقد أن شيئا ليس مناسبا قد تم الحديث عن في اللقاء الذي كان في باريس، لا من قبلي أعتقد كما أظن، ولا من قبل الأخوة الذين وجهوا الأسئلة. كل يسأل بحسبه، وهذه الأسئلة التي سألها الأخوان هي أسئلتهم، لم يتدخل أحد في أن طلب من شخص أنك اسأل السؤال الفلاني، والله لم يتدخل أحد. هذه أسئلة الناس وهي وليدة الساعة. بالمناسبة جاء الأخوة والأخوات جميعا ونحن لسنا متأكدين
من أن الظرف سيتهيأ للتسجيل والتصوير بحكم عدم ترتيب المكان والديكور وأمثال ذلك، قضايا فنية عملية. وبعد ذلك لما جلس الأخوة والأخوات قلت لهم أنتم سلوا ما هو السؤال الذي في بالكم، سلوني ونحن سنبدأ، ونبدأ من الأخ الفلاني ومن هذا السؤال، وبدأنا وكان الحديث هكذا. شيء طبيعي ستكون الأسئلة، البعض منها سيكون ساذجا بسيطا، البعض منها يكون عميقا، هذا شيء طبيعي لاختلاف مستويات الناس، وهو شيء جميل من جهة فنية. فنحن نسجل برنامجا تلفزيونيا ولا بد أن تكون هناك مستويات مختلفة وأن تكون مسائل متنوعة، فذلك قد يكون سببا من أسباب صناعة المتعة الهادفة في مثل هذه البرامج. لا أريد أن أطيل الكلام أكثر من ذلك، وأعتقد أن الإجابة وافية.
شيخنا لا سمحنا في السؤال يعني.
إيه تفضل حج.
من الطبيعي والمنطقي أن يكون تصرف الإنسان وسلوكه وتعامله مع المحيط الخارجي هو انعكاس وترجمة لما يحمله من أفكار وعقائد، وقبول هذا الشخص وقبول الأفكار اللي يطرحها أيضا هو منوط بمدى مطابقة هذه الأفكار مع ما يشوفون الناس من خلال تعامله وسلوكه في الخارج. والمثل اللي احنا نسمعه دائما يقول لا تكلمني عن الدين بل أرني ماذا أثر الدين في عملك أو في سلوكك. وإحنا حقيقة يعني باعتبار إحنا نعتقد أو نحمل أفكار ندعي أنه إحنا نتبع أهل البيت سلام الله عليهم، فأنا حقيقة عندي مشاهدات كثيرة في الواقع العملي، أشوف كثير من إخواننا أكو حتى تقاطعات فيما بيناتهم بسبب بعض السلوكيات اللي ما تطابق مع ما هم يحملون من أفكار وعقائد، وهذا أثر على مقبوليتهم كأشخاص ومقبولية ما يطرحوه. فشنو نصيحتكم إلى هؤلاء الإخوة حتى يكون عملهم في أحسن مستوى، يعني يستطيعون أنه يكونون يعني يوصلون الرسالة اللي هم يعتقدون بها؟
والله يا حجي هذه القضية قضية أزلية، وكلنا لم نستطع أن نتخلص منها. أنا أتحدث على المستوى الشخصي وعلى مستوى التجربة العملية في الواقع الديني الشيعي حتى في الديانات الأخرى، ولكن لنتحدث عن واقعنا نحن. هذه القضية موجودة في كل مكان، على المستوى السياسي، على مستوى أنظمة الحكم، وكذلك في الديانات، في المجموعات الفكرية والعقائدية. هناك انفصام بين الواقع النظري والواقع العملي، ففي عالم النظريات يقولون شيئا. قبل قليل كنت أقول لرشيد من أنني لا أحب أن أكون واعظا، لأننا من خلال التجارب العملية في الجو الديني باعتبار أن الموعظة شيء مرسوم في الجو الديني، فحينما نأتي إلى هؤلاء الوعاظ يتباكون ويظهرون الأنينة ويغيرون أصواتهم وطريقة لفظ الكلمات والجمل على المنبر، ولكن ما إن ينزل عن المنبر تتغير الأوضاع بشكل آخر.
هذه القضية موجودة على طول الخط. هو لا أعتقد أن إكسيرا موجودا يمكنني أن أصفه لأحد، لأنه بالأولى أن أصفه لنفسي أولا قبل أن أصفه للآخرين. يعني ماذا أقول لمثل هؤلاء؟ وربما نحن أيضا من جملتهم. أنا لا أريد أن أكون واعظا، ولكن عندنا في أحاديث أهل البيت في جو الموعظة، الموعظة شيء حسن، الموعظة تذكر الإنسان، الموعظة تنبه الإنسان. قبل قليل حين كنت أقول إنني أكره أن أكون واعظا من حيث الجهة التي تحدثت عنها، في أحاديث العترة الطاهرة هناك حث من الأئمة ودفع أن نستمع إلى الموعظة. قطعا هم يدفعوننا إلى أن نستمع وأن نصغي إلى الموعظة الصادقة، إلى الموعظة الصادرة عن الناطق الذي ينطق عن الرحمن. فهناك ناطقان، ناطق ينطق عن الشيطان وناطق ينطق عن الرحمن، وهناك منهجان تحدثت عنهما مثلما تحدثت سورة الجمعة عنهما، منهج رجل الدين الإنسان ومنهج رجل الدين الحمار. حث من آل محمد على استماع الموعظة لأنها تذكر الإنسان. الغفلة في بعض الأحيان تسيطر على الإنسان وتنسيه الكثير من الحقائق، من الحقائق التي تحيط به، وتنسيه أنه ماذا يقول وماذا يعمل. فهو يقول حسنا ويعمل سيئا. من هنا تأتي الحاجة إلى الموعظة، ولذا الأئمة دفعونا إلى الاستماع إلى الموعظة، ولكن بالشرط الذي أشرت إليه، إلى الموعظة الصادرة وفقا لمنهج رجل الدين الإنسان، لا وفقا لمنهج رجل الدين الحمار، كهذه المواعظ التي تنقل لنا من كتب النواصب. وفي الروايات أيضا في أحاديث العترة الشريفة أن السعيد من وعظ بغيره، من اتعظ بغيره. فعلى الإنسان أن ينظر حوله. مطلوب من المؤمن أن يكون عارفا بزمانه، والمراد أن يكون عارفا بزمانه، يكون عارفا بأبناء زمانه، وإلا ما المراد من معرفة الزمان؟ المراد من معرفة الزمان معرفة أبناء الزمان وأحوالهم وأقوالهم وماذا يقولون وكيف يفكرون. السعيد من اتعظ بغيره، هذا مستوى من مستويات الموعظة، ولكن هناك مستوى آخر وهو الذي أقصده. من لم يكن له واعظ من نفسه فلن يكون متعظا، وهذا يلزم الإنسان أن يدقق النظر في أحواله. إذا قام الإنسان بعملية تقييم بين فترة وأخرى لسلوكه، لمسيرته، لأخطائه، كلنا خطاؤون، أخطاؤنا أكثر من صوابنا، وسفاهتنا أكثر من حكمتنا. الجميع من الكبار إلى الصغار، وحمقنا أكثر من حلمنا، وجهلنا أكثر من علمنا. هذا هو واقعنا، هذا هو الإنسان. نحن من التراب، نحن أبناء التراب، نحن الترابيون، الترابيون هكذا، هذا هو شأن الترابيين. المشكلة أين؟ المشكلة ليست في أننا نخطئ، قطعا هي مشكلة، ولكن هذا هو واقعنا فلا نسميها مشكلة لأن واقعنا هو هذا. المشكلة أن نستمر على الخطأ. المشكلة حينما ننصح نصيحة صادقة ولا ننتصح. الإنسان بحاجة، لا أريد أن أتحدث بحديث الأخلاقيين والذي هو نصوص التي تتحدث عن المحاسبة، أنا أقول على الإنسان أن يجعل وقتا من وقته في الشهر في السنة أن يقيم أوضاعه وأحواله. الخطوة الأولى لتقييم الخطأ هي الخطوة الأولى التي تكون صحيحة وستقوده إلى خطوة ثانية، أن يتحرك باتجاه ما يتمكن من تصحيح أخطائه. نحن قطعا لا نستطيع أن نصحح كل أخطائنا ولو قررنا أن نفعل ذلك. إننا نستطيع أن نصحح جانبا من أخطائنا، وهذا هو المطلوب. ليس مطلوبا منا أن نصحح كل أخطائنا، لا نستطيع ذلك. هذه قضية مثالية في غاية البعد، إلا بتوفيق خاص من إمام زماننا، وأين هو هذا التوفيق؟ نحن نتحدث عن واقعنا العملي وعن حياتنا التي نعيشها، أنا وأنتم والذين سيشاهدون هذا البرنامج ويستمعون إلى هذا الحديث. نحن خطاؤون، أخطاؤنا أكثر من صوابنا، ليس الآن وإنما على طول مسيرتنا. على طول مسيرتنا نحن نرتكب الأخطاء. أنا أحدثكم شخصيا عن تجربتي في الحياة الدينية، وأنا لاصقت الدين والعمل للدين منذ نعومة أظفاري ومنذ صباي ومنذ بدايات شبابي. الأجواء الدينية عناوينها الأولى، العنوان الأول، العنوان الأول الذي يقع في قمة الجو الديني الحوزة العلمية الدينية، ما فيها من مرجعيات، ما فيها من دراسات، ما فيها من عمائم. فكنت جزءا منها وكنت أستاذا فيها. على المستوى الشخصي الخطأ في ذلك المقطع من حياتي، الخطأ عندي أكثر من صوابي، والخطأ حولي أكثر من صوابي. العنوان الثاني، العرفانيون أولياء الله الخواص وما لهم من المنازل والحكايات. دخلت في هذه الأجواء ومارستها عمليا وعلميا وبنحو معمق، وكانت أخطائي فيها أكثر من صوابي، وأخطاء الذين حولي أكثر من صوابي. النخبة المثقفة الإسلاميون، العمل الإسلامي، مارست العمل الإسلامي منذ صغر سني. كنت في السادسة عشرة من عمري
وأنا أعمل في الأجواء الإسلامية، والحكاية طويلة. هؤلاء هم نخبة الواقع الديني الذين يعملون في أجواء العمل الإسلامي ويطلبون إقامة حكم الله في الأرض إلى آخر الحكاية. أنا لا أريد أن أحدثكم عن مذكراتي، إنما أريد أن أضع أمامكم تجربة عملية أنا أخذتها شخصيا. وفي هذا الجو وجدت أخطائي أكثر من صوابي، ووجدت أخطاء الذين حولي أكثر من صوابي. الأجواء الحسينية، الأجواء الوجدانية العالية، وأنا كنت فيها منذ نعومة أظفاري ولا زلت فيها، من الأرقام المعروفة في الوسط الحسيني ومن الفاعلين جدا في هذه الأوساط، ولكنني وجدت فيها أخطائي أكثر من صوابي، ووجدت أخطاء الذين حولي أكثر من صوابي. وما بقي من الحياة كذلك، لكن هذه العناوين هي العناوين التي ترتبط بواقعنا الديني، فبقية الحياة كذلك. لكنني اخترت هذه العناوين: الحوزة العلمية، الأجواء العرفانية، أجواء العمل الإسلامي في معارضة الأنظمة السياسية الظالمة، الأجواء الحسينية. هل يوجد عنوان آخر؟ هي هذه العناوين. أنا من أبنائها، أنا من أبنائها، من رموزها، من أساتذتها، قولوا ما شئتم. وجدت نفسي في كل هذه المسيرة، وجدت أخطائي أكثر من صوابي، ووجدت الأجواء من حولي الأخطاء فيها أكثر من الصواب. هذا هو واقع الإنسان، نحن خطاؤون. ليست المشكلة أن نكون خطائين، هذه طبيعتنا البشرية، المشكلة أن نصر على الخطأ، المشكلة أن لا نسعى لتصحيح أخطائنا. إذا كان لي من نصيحة هي لنفسي أولا ولكم وللذين يستمعون هذا الحديث، أن الإنسان يجعل جزءا من وقته، ولا أقول بنحو رتيب ولا بنحو منظم، جزءا من وقته، أن يجعل جزءا من وقته كي يقيم ماذا أنتج، ماذا فعل وماذا قال، ويحاول أن يصحح ولو خطأ واحدا، ولو خطأ واحدا، بنية الاستعداد لخدمة إمام زمانه، بعنوان التمهيد لإمام زمانه في نفسه. أنا أعتقد أن الإمام الحجة إذا ما نظر إلى عبده يتحرك بهذا الاتجاه، أن يصحح ولو خطأ واحدا حتى لو كان صغيرا، أنا أعتقد أن الإمام الحجة سيأخذ بيده. هذه هي عقيدتي في إمامي، والكلام طويل يا أبا مرتضى.
أحسن. هذا كان العفو الشق الأول من السؤال. الشق الثاني بالنسبة طبعا هذه المسألة أعتقد هي نسبية، مثل ما تفضلتوا موجودة عند الجميع وفي كل جماعات وأفراد وفي كل الشرائح السياسية والدينية
والآخرية،
وهي تختلف من شخص أو من مجموعة إلى أخرى بنسب مختلفة. عن السؤال الشق الثاني بالنسبة للأشخاص الذين يخطئون بعد ما ينصحون ويستمرون على خطأهم ويصرون عليه، شنو اللي ما هي الطريقة التي يجب أن نتعامل مع هؤلاء؟ كيف يعني؟
أنا لا أستطيع أن أحدد جوابا واحدا لهذا الموضوع، باعتبار أن الأشخاص تختلف منزلتهم
الدينية الاجتماعية، وخطأ الكبير ليس كخطأ الصغير. أيضا هل هذه المسألة في الجو الاعتقادي أو أنها خارج الجو الاعتقادي في جو العقيدة؟ ثالثا هل أن هذه المسألة تسبب الإضرار للآخرين أو تسبب الإضرار لنفسه فقط؟ هناك مجموعة من الأمور. قطعا الأمر الأساسي الأول الجانب العقائدي، إذا كان الخطأ عقائديا على الإنسان أن يتجنب. أنا لا أتحدث عن الخطأ العقائدي أن يكون الشخص ماركسيا، ما هذه العقيدة واضحة، إنني أتحدث عن عقيدة يقال لها عقيدة أهل البيت، وما هي بعقيدة أهل البيت؟ إذا كان الإنسان مبتلا بالعلاقة مع أشخاص من هؤلاء عليه أن يحدد علاقته بهم قطعا مع مراعاة أن يدفع المضرة عن نفسه إذا كان هذا الأمر يسبب المشاكل الاجتماعية الكبيرة له، يسبب له الأضرار، يلحق به أو بقريبين من بأسرته يلحق بهم الأضرار، عليه أن يوازن الأمور موازنة. لكن المشكلة العقائدية مشكلة كبيرة جدا لا يمكن السكوت عنها، على الأقل أن الإنسان يتجنب هؤلاء، أن لا يرتبط بهم ارتباطا وثيقا. يمكن أن تبقى العلاقة بحدود المجاملة. الأئمة وضعوا لنا قوانين، فماذا قالوا؟ القريب من قربته المودة، إنها مودة العترة الطاهرة. القريب من قربته المودة والبعيد من باعدته المودة، إنها مودتهم. هذه بالدرجة الأولى. يمكن أن نحمل الحديث على معنى إنساني، على معنى اجتماعي، على معنى أسري، يمكن هذا. يمكن أن نحمل الحديث على الصداقات والصحبة الاجتماعية أو على صلة الرحم، ولكن بالدرجة الأولى الحديث هنا عن المودة، عن المودة الطاهرة، إنها مودتهم. القريب من قربته المودة والبعيد من باعدته أو بعدته المودة. وقالوا لنا أيضا بقانون قصير مختصر يحدد لنا العلاقات، حدود العلاقات، امحض المودة، ولاحظ الاستعمال أيضا المودة، امحض المودة لأخيك المؤمن وصانع المنافق بلسانك. المصانعة بالضبط هي التي تسمى الآن في زماننا المجاملة. هذا المصطلح، مصطلح المجاملة، لم يكن شائعا في أزمنة الأئمة، وإنما كانوا يستعملون هذا التعبير المصانعة. المصانعة بالضبط هي المجاملة. امحض المودة لأخيك المؤمن، تلك هي المودة التي القريب من قربته المودة والبعيد من باعدته المودة. امحض المودة لأخيك المؤمن وصانع المنافق بلسانك. أي القضية فيها جملة من الأبعاد. مرة نحن نتعامل مع أشخاص المشكلة عندهم عقائدية، ومرة نتعامل مع أشخاص المشكلة عندهم في الأضرار التي يسببونها للآخرين، ومرة نتعامل مع أشخاص المشكلة تتعلق بهم على مستوى شخصي، مع ملاحظة الفارق بين الذي يكون تابعا وبين الذي يكون متبوعا. الذي يكون متبوعا قضيته خطيرة وكبيرة جدا، الذي يكون تابعا الأمر يكون فيه أهون وأقل من الذي يكون متبوعا، والكلام فيه تفصيل يا أبا مرتضى. إذا كان في بالكم تعليق أو إضافة أنا كل سمع.
أحسنتم. يعني هو يعني حقيقة يعني أشرت إلى أنه أنا عندي مشاهدات عن أناس كثيرين، خلينا نتكلم بصراحة، يعني في الوسط الحسيني مثلا ربما، أو حتى في العلاقات الاجتماعية الأخرى موجود هذا الموضوع، أنه في تعاملات بين هؤلاء الأشخاص وأشخاص آخرين، وهم يعني عقائديا ما عندهم مشكلة، عقائديا يحملون نفس الأفكار يعني، لكن على الصعيد السلوكي والعملي تجد أنه هذا الطرف أخلى مع الطرف الآخر في مسائل مالية أو في مسائل اجتماعية مثلا، سواء كان
كثير من هذا موجود
صلة رحم أو شيء
كثير من هذا موجود،
وسبب هذا يعني نفور وتقاطع وعدم مقبولية مو بس لهذاك الشخص، حتى نوبات ما يدعي أنه هو يحمله من أفكار وعقائد أن هذا الشخص ينفي عن ذاك الشخص أنه هذا الإنسان عنده هذا الالتزام بدليل كذا وكذا وكذا. يعني
تبقى هذه قضايا يا مرتضى، هذه قضايا شخصية نحن لا نستطيع أن نتحدث عنها مثلا في برنامج عام، وهذه ظاهرة عامة، يعني لا أعتقد يسهل علاجها، هذه قضية عامة منتشرة وتبقى في دائرة التقييم. يمكن أن نقاطع هذا الشخص قطعا بعد أن ينصح، يمكن أن لا يقاطع، هذه قضية تختلف من حيثية إلى حيثية أخرى، لا نستطيع أن نعطي حكما عاما لقضايا منفردة أو لقضايا شخصية. عادة الحديث في مثل هذه البرامج يكون حديثا عن قضايا عامة، أو ربما يكون عن قضايا خاصة، ولكننا نتحدث حينئذ عن الأسماء والأشخاص والأوصاف بحسب القضية المطروحة. أحسن الله إليكم.
سؤال تفضل. استمرارا في باب النصيحة والنصح شيخنا، أنقل لكم سؤال يتردد على صفحات التواصل الاجتماعي، وهو بخصوص الانخراط بالحوزات العلمية، يعني هل تنصحون بالانخراط في بالدراسة في الحوزات العلمية مثل الشباب الجدد؟
وهذا السؤال كثيرا ما يوجه لي. أنا سأجيبك على هذا السؤال، وهو من الأسئلة التي إذا ما أجبت عليها سأحصل على حظ وفير من الشتائم والسباع. في الحقيقة أنا لا أنصح أحدا أن يذهب إلى الدراسة في الحوزة العلمية، أنا لا أنصح أحدا، لكنني لا أمنع أحدا، لا شأن لي بالآخر. فإذا ما سألتني هل أنني أنصح أحدا كي أدفع به إلى الدراسة في الحوزة العلمية الدينية، إنني لا أقوم بهذا الأمر. ولدي أنا ما نصحته أن يذهب إلى الدراسة في الحوزة العلمية الدينية، وأنا بإمكاني أن أوفر له الدراسة وأن أوفر له الأسباب بحكم علاقتي بهذه الأجواء، لكنني وجهته إلى الدراسة الجامعية الأكاديمية. فأنا لا أنصح أحدا من الشباب أن ينخرط في الدراسة في الحوزات العلمية. هذا الموضوع موضوع طويل، أنا لا أستطيع أن أحدثك عن كل صغيرة وكبيرة، لكنني بالمجمل أقول للذين يسألونني هذا السؤال، وأنا أجيب بهذا الجواب، فعلا أجبت عن هذا السؤال سابقا عبر الندوات المفتوحة أو عبر الالتقاء المباشر مع الأشخاص، وحتى في برامجي التلفزيونية التي أجيب فيها على أسئلة من يسأل. أنا أقول هكذا للسائل: إذا كنت تريد أن تشتغل معمما، أن تشتغل رجل دين، ما العمامة صارت شغلا الآن من وسائل العمل. يعني بعبارة مختصرة، إذا واحد يريد يشتغل شيخ، يشتغل سيد، ما هذه صارت مهنة. أئمتنا ما كانوا يمتهنون الدين، ولا أصحاب الأئمة، أئمتنا كلهم كانوا يعملون عملا آخر في التجارة وفي غير ذلك، وأصحاب الأئمة أيضا، كبار أصحاب الأئمة كانوا يعملون في التجارة أو يملكون الدكاكين والحوانيت، وما كانوا يمتهنون الدين مهنة. الدين ما هو بمهنة، ولا العمامة وسيلة من وسائل الشغل. العمامة لا هي منشار أو مطرقة أو مسامير يستعملها النجار، ولا هي سماعة طبية يستعملها الطبيب، ولا هي ولا هي. فأنا أقول بحسب الواقع الموجود، لست مشجعا، أقول إذا كان السائل يريد أن يشتغل رجل دين، يريد يشتغل شيخ، يريد يشتغل سيد، يشتغل وكيل عند المرجع، يشتغل في حاشية المرجع، يريد أن يعمل عملا كي يتكسب لرزقه اليومي، فعليه أن يدرس في الحوزة العلمية، مثلما الآن الذي يريد أن يكون مهندسا فعليه أن يذهب إلى كلية الهندسة وأن يختار القسم الذي يريده. الذي يريد أن يكون معلما في المدرسة الابتدائية عليه أن يذهب إلى معهد لإعداد المعلمين، إلى كلية لتخريج المعلمين كي يكون معلما. الذي يريد أن يشتغل معمما، أن يشتغل وكيلا عند المرجع، أن يشتغل خطيبا حسينيا روزخون كما يقولون، أن يشتغل رجل دين، فلا بد أن يدرس المواد التي تتعلق بهذه المهنة وبهذا الشغل. وأنا هنا لا أنصح أحدا بذلك، أقول هذا هو الواقع. فأنا قلت أولا إنني لا أنصح الشباب أن ينخرطوا في الدراسة في الحوزة العلمية، أنصحهم أن ينخرطوا في الدراسات الجامعية وفي التخصصات المختلفة العلمية المعاصرة، وأن يأخذوا الشهادات الأكاديمية، وأن يطلبوا علم الدين الذي ينتفعون منه. الآن الوسائل موجودة متوفرة، هذه نصيحتي للشباب الذين يريدون أن يشتغلوا بهذه المهنة، أن يشتغلوا بعنوان رجل دين، عليهم أن يدرسوا في هذه الحوزة. لكنني أيضا أقول إذا كانوا يريدون أن يطلبوا دين محمد وآل محمد، أن يطلبوا معرفة إمام زمانهم، فإني أقول لهم فروا من الحوزة العلمية، فروا فراركم من الجذامة. هذه تجربتي، لأن أي جزء من هذا الذي يدرس في الحوزات
سيسلب مكانا للتوفيق لمعرفة محمد وآل محمد عند الإنسان. هذه تجربتي، قد أكون مخطئا، قد لا أكون مصيبا، هذا ما وصلت إليه. أنا حر فيما أقول مثلما الآخرون أحرار. الآخرون يقولون إن الدين في الحوزة العلمية الدينية، وأنك إذا أردت أن تكون جنديا لصاحب الزمان فعليك أن تلبس العمامة وأن تتوجه للدراسة في الحوزة. الآخرون يقولون إن الحوزة العلمية هي الحصن الذي يتحصن به الإسلام. الآخرون يقولون إن الحوزة العلمية هي التي حفظت التشيع وحفظت الدين وإنها تمثل خط الأصالة. الآخرون يقولون من أن الذي ينتقد الحوزة فهذا عميل للغرب وللمخابرات. هم أحرار فيما يقولون، هم أحرار، وأنا حر أيضا فيما أقول. أنا أقول بحسب تجربتي وبحسب ما أجده في ثقافة الكتاب والعترة، فإن الذي يطلب معرفة محمد وآل محمد، الذي يطلب معرفة إمام زمانه، إذا أدخل شيئا من العلوم الحوزوية في عقله فإنه يخرج قدرا من التوفيق لمعرفة محمد وآل محمد. هذا ما يسمى بعلم الرجال وبعلم الأصول وعلم الكلام. هذه ظلمات، ظلمات فوقها ظلمات، تحول فيما بين الإنسان وبين معرفة إمام زمانه. إذا أراد الإنسان أن يطلع عليها من باب الإطلاع على ثقافات مختلفة مثلما نطلع على ما يذكره المخالفون والنواصب، مثلما يذكره الملحدون، مثلما نطلع على كتب اليهود والنصارى، مثلما نطلع على كل ثقافات، إذا كان الإنسان يتعامل مع هذه العلوم على هذا الأساس لا بأس بذلك، فإن اطلاعه على ثقافات مختلفة سيكون أمرا نافعا له في حاضر حياته وفي مستقبل أيامه. أما إذا كان يطلع عليها وهو يعتقد أن الدين هنا وأن معرفة إمام زمانه هنا في هذه العلوم فهذا من سوء حظه. معرفة إمام زماننا، معرفة محمد وآل محمد، هي في ثقافة الكتاب والعترة والتي لا وجود لها في الحوزة العلمية. الموجود في الحوزة العلمية الشيعية ما يلي بحسب تجربتي، ولا أطلب من الآخرين أن يتبعوني في هذا المنهج، ولا أطلب منكم أيضا أن تصدقوني، هذه قضية راجعة إليكم. الذي وجدته أنا في هذه الحوزة أن الثقافة القرآنية عمرية صرفة، التفسير القرآني عمري، العقائد معتزلية. قطعا إنني أتحدث عن النسبة الغالبة، النسبة الغالبة في الثقافة القرآنية وفي التفسير القرآني وفي التعامل مع القرآن عمري. العقائد إنني أتحدث عن النسبة الغالبة معتزلية بعيدة تمام البعد عن عقائد آل محمد. الفقه شافعي في قواعده وطريقة استنباطه. المسلك الأخلاقي صوفي ناصبي لا علاقة له بآل محمد، يشبه ما عند آل محمد. سيقولون إن كتب الأخلاق مشحونة بحديث آل محمد، إن كتب الأخلاق مشحونة بحديث آل محمد، ولكن بجانبها حديث كثير عن غير آل محمد، قارئ هذه الكتب مدرسها ودارسها يتعامل مع الحديثين على حد واحد، يساوي بين مصدر عنوانه آل محمد وبين مصدر آخر هو غير آل محمد، أينما نقرأه في زياراتهم معكم، معكم لا مع غيركم. كتب الأخلاق والسلوك والعرفان تبعد الناس عن آل محمد، فيقولون لهم أنتم اعملوا لا تنجون إلا بعملكم. نحن لا ننجو بعملنا، نحن نعمل ولكننا ننجو بقبول إمام زماننا لعملنا. نحن يجب علينا أن نعمل لكن النجاة ليست بعملنا. منطق أخلاقي مخالف لآل محمد، منطق صوفي صرف، هذا هو الموجود في كتب علم الأخلاق والسلوك. على أي حال أنا لا أريد أن أفصل الكلام في هذا الموضوع. التفسير القرآني عمري، العقائد معتزلية، الفقه شافعي، السلوك والأخلاق والروحانيات صوفية ناصبية، الثقافة السياسية الإسلامية قطبية أخوانية صرفة، هذا هو الموجود الذي درسته وقرأته ودرسته وحفظت كتبه إلى هذه اللحظة، هو هذا، لا أعرف غيره. إذا كان يوجد غير هذا رحمة على والديكم، دلوني في أي مكان. في هذا المجلس وللذين يستمعون حديثي، رحمة على والديكم دلوني. أنا أتحدث كما قلت عن تجربتي. فالتفسير القرآني تفسير عمري، والعقائد معتزلية، والفقه شافعي، والسلوك والعرفان صوفي ناصبي، والفكر والثقافة قطبية أخوانية. يبقى شيء على الحاشية، الأجواء الحسينية وهي ساذجة إلى أبعد الحدود، سطحية مضمونها بعيد عن المضمون الذي يريده آل محمد، هذا أحسن ما عندنا. وهذه الشعائر الحسينية إن كان فيها من حسن، لأن المرجعية ولأن الحوزة العلمية ليست هي التي أنشأتها، بسطاء الشيعة هم الذين أنشأوا المواكب والهيئات، وحينما يتدخل المعمم في موكب أو حسينية فإنه يفسد فيها، وما أفسد هذه المواكب إلا صور المراجع التي تعلق في هذه الحسينيات، وإلا قصائد الشعراء الذين يلطمون على المرجعية. لا أدري لماذا يلطمون على المرجعية، في بعض المقاطع لطم شديد على السيد السيستاني، أنا لا أدري هل أن السيد السيستاني توفي مثلا، أنا لا أدري والله. في بعض المقاطع سنعرضها على قناة القمر في البرامج الخاصة بها، لطم شديد على السيد السيستاني، لا أدري لماذا يلطمون على السيد السيستاني، أو يلطمون مثلا على الشيخ الوائلي، يلطمون على حمزة الزغير، على ياسين الرميثي، يلطمون على المرجعية، لماذا يلطمون على المرجعية لا أدري. هذا هو الموجود في الواقع الديني. ومن هنا فإنني ألخص كلامي، أولا لا أنصح الشباب بالتوجه للدراسة في الحوزة العلمية، ثانيا الذي يريد أن يشتغل شيخ أو سيد، وكيل أو خطيب، معمم، أن يشتغل رجل دين، نعم الواقع يفرض عليه أن يذهب كي يتعلم ما هو موجود كي يستطيع أن يشتغل ويكسب رزقه، ولكن لا علاقة لدين محمد وآل محمد بهذا، هذه وسيلة لتكسب الرزق. الذي يريد أن يعرف محمدا وآل محمد فعليه أن يبتعد تمام الابتعاد عما يدرس في الحوزة العلمية. أنا حين أتحدث عن السوء في الحوزة العلمية أنني لا أتحدث عن منظومة أو جامعة أو مقر للدراسة والتعلم، إنني أنتقد المناهج، إنني أتحدث عن المعلومات. فأنا لا أحارب الحوزة العلمية بما هي حوزة، فأنا جزء منها، كيف أحاربها؟ إنني أنتقد المناهج، مثل ما قلت، التفسير عمري، العقائد معتزلية، الفقه شافعي، علم الأخلاق والسلوك والعرفان صوفي ناصبي، الثقافة قطبية، والشعائر الحسينية ساذجة بسيطة خلية من المضامين التي وردت في الزيارات وفي الروايات والأحاديث، إلى أن وصلت من إقامة العزاء على الحسيني إلى إقامة العزاء على المرجعية وعلى الشعراء والرواديد. ناس تقف بالآلاف تلطم على المرجع الحي، لماذا؟ لا أدري. مرجع حي موجود والناس تلطم عليه، والشاعر موجود في المجلس يزهو فرحا وفخرا لكثرة تفاعل الناس، والرادود لا يدري كيف يعيد قراءة المقاطع، وقد أخذه الزهو والحماس يكاد أن يقفز فوق المنبر، والجمهور يلطم بكل قدرته، لماذا؟ لا تدري. ما هو المرجع حي، لم يمت، لو مات ربما من الحزن عليه. هل هي طقوس حسينية؟ ما علاقة المرجع الحي الذي لا شيء فيه، وإذا ما تعرض إلى أدنى وعكة صحية يسافر إلى لندن للعلاج، فلا أدري ما الذي أصاب المرجع حتى يلطم عليه. وليس هناك من ذكر للحسيني، والأحاديث عندنا ما أمرتنا أن نلطم على رسول الله، فهل المرجع له خصوصية أفضل من رسول الله؟ الأحاديث عندنا ما أمرتنا أن نلطم على أمير المؤمنين، الأحاديث أمرتنا أن نلطم على الحسين. روايات الأحزان والبكاء واللطم واللدم إلى غير ذلك على الحسين، أليست هي مهزلة؟ إنها مهزلة بتمام المعنى. هذا هو واقعنا. الله يبارك فيك يا سيد عصام.
سؤال شيخنا بخصوص مسألة محاسبة أهل البيت عليهم السلام للخلق بما فيهم الأنبياء والرسل.
هذا السؤال سؤال يحتاج إلى تفصيل في القول، إما أن نترك السؤال إلى حلقة يوم غد، أو أن تصطبر علي إلى أيام شهر رمضان، فإنني في شهر رمضان سأقدم برنامجا على طول أيام الشهر عنوانه دليل المسافر، إنه دليل مسافر وخارطة تتوضح عليها محطات السفر البعيد، كما وصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فإما أن نجيب على هذا السؤال غدا إن شاء الله تعالى، أو أن نترك التفصيل إلى أيام شهر رمضان يا محمد. هل هناك من سؤال أو إضافة؟ ويبدو أن البرنامج صار طويلا يا أبا زهراء، إذا بقيت من أسئلة نتركها إلى حلقة يوم غد.
إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية لقائنا هذا في جزئه الأول، نلتقيكم غدا إن شاء الله في الجزء الثاني من هذا اللقاء، فإلى ذلك الحين في أمان الله.